أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا في بحث فضائل و بركات وفوائد سورة الحمد المباركة، حيث أردنا أن نقف على مميزات هذه السورة من حيث آثارها وفوائدها. الفوائد والآثار التي جاءت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بما فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله تشير إلى نوعين من الفوائد: فوائد معنوية مميزة، وفوائد تعود على الإنسان بالصحة والعافية الجسدية، بالإضافة إلى الصحة والعافية النفسية. الرواية التي بدأناها في البحث الماضي عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب الخصال، قال: رن إبليس أربع رنات، أولهن يوم لعن، وحين أهبط إلى الأرض، وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب. ما هو وجه التميز لهذه مكانة لهذه السورة؟ رأينا أن هذه المكانة لهذه السورة تعرف وتفهم من حيث أنها قورنت ببعثة محمد صلى الله عليه وآله، وسوف يأتي وسوف يتضح ما لهذه البعثة من فوائد وآثار جمع على البشرية جمعاء، وكيف أن هذه البعثة النبوية كانت علاجا وجوابا كافيا وشافيا لأسباب الانحراف والمنهج الانحرافي الذي يقوم به إبليس لتنحرف البشرية عن مسارها. لماذا؟ لأن قلنا بأن الإنسان خلق ليمتحن ويختبر، وقد أعطي هذا الدور لإبليس. فإذا كانت داء البشرية الأساسي هو الانحراف والضلال، فالذي يخرج الناس من الضلال هو الهدى، وهذا الهدى يتجلى في بعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. فجعلوا سورة الحمد أم الكتاب في قبال البعثة أو إلى جانب البعثة النبوية، فكأن هذه السورة تقوم بمثل هذا الدور العظيم، دور الهداية، من خلال المضمون الذي تعرضنا له في بحوث سابقة عن المحتوى الذي اشتملت عليه هذه السورة. عرفنا بأنها تقوم بحل أكبر مشكلة للإنسان، وتقوم بدور إعطاء المفتاح الذهبي للهداية. هذا المفتاح الذهبي يتلخص في أن يفهم ويكتشف الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى، عبد يحتاج إلى الإعانة الإلهية في طريق العبودية، على أن يطلب هذه الإعانة من الله، ويطلب الإعانة على الصراط، على معرفة الصراط، معرفة تجعله يسير في هذا الصراط بشكل سوي. هذه المفاهيم الأساسية في الرسالة في القرآن الكريم للإنسان تعتبر ذلك المضمون الذي جاءت به البعثة النبوية. فهذا التقارن وهذه النقلة، أو فلنقل هذا النوع من التعبير، بأن يقول أنه رن إبليس حين بعث ورن إبليس حين نزلت فاتحة الكتاب، كأن إبليس قد أيس من أن يقوم بدوره ببركة فاتحة الكتاب. فإذا فاتحة الكتاب هنا أشارت إلى دور عظيم من خلال أنها استطاعت أن تقضي على آمال الشيطان، وبذلك قدمت هذه الرواية لنا أثرا كبيرا جدا وعظيما لهذه السورة من حيث دورها في الهداية، من حيث قدرتها على إعطاء الحل لأكبر مشكلة يصاب بها الإنسان في هذه الحياة. هذا نوع من الاهتمام بهذه السورة، ونوع من البيان الذي يكشف لنا أهمية هذه السورة. قلنا بالإضافة إلى هذا الجانب المعنوي المهم، وهو أهم من كل الجوانب الأخرى، لا نلاحظ أن هذه السورة يكون لقراءتها الثواب الخاص بها. في الرواية الأخرى التي قرأناها عرفنا أن النبي صلوات الله عليه وآله، السلام عليكم، حينما قال من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء ثواب تلاوتها، يعني قورنت هذه السورة بكل الآيات النازلة. ربما يكون النظر في هذه الرواية بعدد كل آية نزلت من السماء، يعني من آيات القرآن الكريم، فتكون عدلا للقرآن الكريم، يعني فاتحة الكتاب هي عدل كل الكتاب، كما لاحظنا ونلاحظ في الروايات التي استشهدت بهذه الآية المباركة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فجعلوا هذه السورة عدلا لكل الكتاب، يعني سبع آيات بينات تعادل 6000 أو أكثر من 6000 آية من حيث الثواب. وهذا معناه أن هذه السورة لها مكانة مميزة تختلف عن باقي الآيات والسور. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، الراوي لها جابر، في حديث طويل يقول فيه عليه السلام حاكيا عن الله تعالى، يعني الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله فيقول: وأعطيت أمتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب. في رواية سابقة رأينا أنها من كنوز العرش، هنا أيضا تصريح بهذه النقطة بأن هذا عطاء لرسول الله صلى الله عليه وآله كميزة لهذه الأمة، الأمة للرسالة الخاتمة التي سوف يأتي في آيات منها في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة الوسط تحتاج إلى مميزات لتكون الأمة النموذجية، لتكون الأمة القدوة. يقول هنا ميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بفاتحة الكتاب التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد آتيناك، أعطيت لرسول الله لأمته، وهو سيد هذه الأمة وأميرها وإمامها. هذه الفوائد المعنوية لهذه السورة والمميزات التي تختص بهذه السورة في الجانب المعنوي، وهناك روايات أشارت إلى الجانب المادي أو الجسمي أو الصحي كما يقال. خير الدنيا والآخرة، خير الآخرة ما فيها من ثواب، خير الدنيا أيضا ما فيها من آثار تتركها على جسم ونفس الإنسان، حيث قال في أصول الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال: ما قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن، أو ما قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن. قراءة الحمد على أي وجع، على أي مرض، في بعض الروايات من كل شفاء، من كل داء إلا السام، إلا الموت. وطبعا هذه ميزة خاصة لهذه السورة، ربما لم تذكر هذه الميزة لسور أخرى، أنها تبرئ وتشفي الإنسان شفاء من الضلال وشفاء من المرض. الشفاء من الضلال كما رأينا أنها اهتمت بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم دون صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وفي توجيه الإنسان إلى العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، قد خلصت الإنسان من ضلال التيه، من ضلال الأنانية، من ضلال الابتعاد عن نور الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا ابتعد الإنسان عن النور دخل في عالم الظلمة، والظلم ظلمات والضلال ظلمة. فحينما تركز السورة على مبدأ العبودية لله سبحانه وتعالى، تركز على النور الإلهي الذي ينبغي الإنسان يكتسبه في هذه الدنيا، كما صرح بذلك في سور كثيرة حينما تكلم عن أن الله سبحانه وتعالى هو النور، الله نور السماوات والأرض، والذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى يحظون بهذا النور في الدنيا وفي الآخرة، وبذلك من يبتعد عن هذا النور يدخل في وديان الظلمات. وإذن هذه السورة لها دور إيجابي مميز معنوي، ولها دور إيجابي مميز من ناحية الشفاء الذي تتولاه بالنسبة لكل أمراض الإنسان ما عدا مرض الموت، لأن مرض الموت هو في الحقيقة كلمة الفصل للإنسان بين الدنيا والآخرة، وأنه قنطرة، وأنه لا بد للإنسان أن يعبر من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة. فإذا مرض الموت لا بد منه، ولا يمكن الشفاء منه إذا كان مرض الموت هو حلقة الوصل بين الدنيا والآخرة، إذن لا مفر منه. بل هذه السورة تريد أن يحظى الإنسان بالكمالات اللازمة في الدنيا وفي الآخرة، فإذن من الطبيعي أن لا تقضي على وجع إذا كان هذا الوجع قد تجسد وقد تمثل في مرض الموت. أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء آخر. يعني أقوى دواء وأقوى علاج لأمراض الإنسان. فإذا لم يبرئه الحمد، إذن هذا الإنسان قد انتهت مهمته في الحياة، ينبغي أن يسافر إلى عالم الآخرة كمن يقطع تذكرة في الطائرة ينتقل من مكان إلى مكان. لا بد أن يركب هذه الطائرة، لا بد أن ينتقل من هذا العالم بالطائرة إلى عالم آخر، من نقطة إلى نقطة. فالإنسان الذي لم يبرئه الحمد، لم تبرئه سورة الحمد، لم يبرئه أي شيء آخر، لأنه لا بد له أن ينتقل. فإذا هي غاية الدواء، سورة الحمد هي غاية الدواء لداء الإنسان أو أنواع الداء الذي يصاب به الإنسان. ما دام الإنسان قد قدر له أن يبقى حيا في الدنيا، فإذا لم يقدر له أن يحيا في الدنيا، هذه السورة سوف تقف مكتوفة اليدين لتقول للإنسان عليك أن تنتقل من الدنيا إلى الآخرة. عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية أخرى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا. طبعا هذه الرواية فيها امتياز آخر. طبعا حينما يقال أنه لو، طبعا هذا كأنه للتمثيل ولبيان أنه بالإمكان أن نتصور مدى فاعلية سورة الحمد وتأثيرها، بحيث يكون بالإمكان أن تحيي الأموات. لو كانت طبعا هناك فرصة لإحياء الأموات وهناك فائدة لإحياء الأموات كما في بعض الموارد التي أشار إليها القرآن الكريم، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. بالنسبة إلى أصحاب الكهف، بالنسبة إلى عزير، هناك مواقف أشار القرآن الكريم كانت هناك مصلحة في إحياء الأموات. فلو كان هناك مصلحة في أن يحيى الإنسان الميت، فيقول بإمكان سورة الحمد أن تقوم بهذا الدور، بأن تقرأ على ميت 70 مرة فيحيى. لا ينبغي الإنسان أن يتعجب من دور هذه السورة وفعاليتها في إحياء الأموات. فإذا ليست هذه السورة فقط شفاء من كل داء، حتى شفاء من مرض الموت حين تكون هناك مصلحة إلهية في إحياء الإنسان. يمكن أن تقرأ كما قال عيسى عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله، كانت هناك مصلحة في إحياء بعض الموتى لبيان قدرة هذا النبي من حيث ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، ليكون هناك شاهد ودليل على نبوته. وبذلك لا نتعجب، يقول لا تتعجب من أن تقرأ سورة الحمد 70 مرة على ميت فيحيى من بعد الموت. طبعا هذه ميزة أخرى أو مرحلة متطورة من شفائها للأمراض، حتى مرض الموت في حالات خاصة. في رواية أخرى في عيون الأخبار عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله تبارك وتعالى قال لي ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد علي الامتنان بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم. لاحظوا كيف يستفيد رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الآية وكيف يفسرها. فسرها بأنها هذه الآية أشارت إلى امتنان الله على نبيه، ولقد آتيناك، الله أعطى نبيه كما في رواية سابقة أعطى أمته، فهي منة على رسول الله وعلى أمته، لأن الله هو الذي أعطاه إياها وجعلها بإزاء القرآن العظيم. فإذن إن الله سبحانه وتعالى هو يقول لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. الله في مقامه وعظمته لا يمتن على الإنسان بشيء تافه، يمتن على الإنسان بشيء عظيم، فأصبحت موردا للامتنان على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أكمل الخلق، إنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا الامتنان يشير إلى عظمة هذه السورة بأنها تستحق أن يمتن بها على رسول الله صلى الله عليه وآله، يستحق بأن تهدى له هذه السورة، وكما قال هداية تهدى لرسول الله لأنها يراد أن تكون ميزة لهذه الأمة، وجعلها بإزاء القرآن، فجعلها بإزاء القرآن أيضا جانب آخر يميز هذه السورة، كما لاحظنا أن هذه السورة قرأت فيحظى القارئ بعدد كل ما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله من آيات. والنقطة الثالثة في هذه الرواية وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، في روايات سابقة رأينا أنها من كنوز العرش، الآن هذه الرواية ميزتها أن تجعل كنوز العرش لها مراتب، وأعلى مرتبة من مراتب كنوز العرش هي لفاتحة الكتاب، وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بها. تخصيص هذه السورة برسول الله صلى الله عليه وآله وتشريفه بهذه الهدية وهو أكمل الخلق وهو خاتم النبيين وهو سيد المرسلين، إذن هناك لابد أن يكون تناسب بين الهدية والمهدى إليه، فهذا التناسب يقول نفهمه من اختصاص محمد صلى الله عليه وآله بهذه الهدية، ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه، ما خلا سليمان عليه السلام فإنه أعطاه منها بسم الله الرحمن الرحيم، أعطي سليمان فقط آية واحدة من هذه الآيات السبع، وسليمان بذلك وصل إلى ما وصل إليه، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وببركة البسملة التي أعطي إياها. ألا ترى، يحكي عن إبليس، لاحظوا كأن هذه الرواية تعطينا منهج أهل البيت في تفسير القرآن الكريم. ألا ترى يحكي، يعني القرآن يحكي عن بلقيس حين قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول من هذه الآية نفهم أنه سليمان أعطي البسملة وأرسل هذه البسملة في كتاب كريم إلى بلقيس التي جاءت خاضعة خاشعة إلى سليمان، وبذلك سخر قلبها وسخر عقلها ببركة هذا الكتاب الكريم الذي تضمن هذه البسملة. ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد صلى الله عليه وآله الطيبين منقادا لأمرهما مؤمنا بظاهرهما وباطنهما، أعطاه الله تعالى بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها يعني هذه الحسنات أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. كأن هذه الرواية أضافت شرطا جديدا وفتحت بابا مغلقا، وهو لماذا بعض الناس يقرؤون ولا يستفيدون، لماذا لا تؤثر سورة الحمد على بعض المرضى وعلى بعض الأموات ليحظون بالشفاء؟ تقول لأن هناك شرطا أساسيا في هذه السورة، هذا الشرط يعود إلى الاعتقاد بأصل من الأصول الذي يعطي فاعلية لهذه السورة، كأن باطن هذه السورة ومحتوى هذه السورة حيث قالت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني تجسد هذا الصراط وتمثل وتميز بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة النبوة الكاملة الخاتمة، ونعمة الولاية التي تجمع كل خصائص الأنبياء الكمالية. هذه الولاية هي عصارة وروح هذه الرسالات والنبوات، وكأن هذه الرسالات والنبوات جاءت لتبين أن المضمون الحقيقي هو الولاية، كما نقرأ في آيات كثيرة: الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الولاية تولي الله لعباده وتولي العباد لله سبحانه وتعالى، الذي هو تعبير عن أن الروح والمعنى والمحتوى الذي يراد للرسالات أن تقوم بإيصاله إلى البشرية هو الولاية. فإذا ينبغي أن تكون هذه السورة محتوية على السر المكنون للقرآن الكريم، للرسالات السماوية التي جاءت لتوصل الإنسان إلى مرتبة الولاية الإلهية. فإذا جعل هذا الشر أن تأثيرها وأن هذه الأنواع من الثواب، الأنواع المميزة والثواب العظيم، هذا الثواب ينبغي أن يكون مقترنا بالاعتقاد بالموالاة لأولياء الله وسادات أولياء الله الذين تمثلت الولاية بشكلها الكامل فيهم، هم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين أهل البيت عليهم السلام. فالاعتقاد بموالاة محمد صلى الله عليه وآله والقراءة بهذا الاعتقاد طبعا مع ما يترتب على هذا الاعتقاد من لوازم، منها الانقياد لأمرهما، لأمر محمد وآله الذين يشكلون خطا واحدا وحقيقة واحدة، الانقياد لأمرهما والإيمان بظاهرهما وباطنهما. يعني لا يصح ولا يكفي للإنسان المؤمن أن يؤمن بظواهر الأمور دون بواطنها، بل ينبغي أن يكون مؤمنا بالكل بالجميع، يعني يلتزم بلوازم الولاية. فمن قرأها ملتزما بلوازم الولاية لمحمد وآله الطيبين أعطاه الله تعالى بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. وبذلك نقف على هذه النقلة الكبيرة في فهم كيفية تأثير سورة الحمد على القارئ، وأن الآثار مشروطة بشروط كما يقال. من شرب هذا الدواء بهذا الشكل المعين بهذه الجرعات التي يعينها الطبيب هو الذي سوف يحظى بالشفاء، وليس استعمال الدواء كيفما كان وبأي شكل كان يكون مفيدا للشفاء. كذلك هنا إذا كانت شفاء من الداء قد اشترط في كونها شافية أن تقرأ بشكل خاص وبشروط خاصة. ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ، يعني المستمع شريك مع القارئ في الأجر من حيث مستوى الأجر، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم، يعني الذي عرضه الله لنا، فإنه عفوا فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه، أو فإنه غنيمة لا يذهبن، يعني لا يذهبن عنكم فيبقى في قلوبكم الحسرة. فمن يخسر هذه الصفقة ويخسر هذا الخير المعرض للإنسان ويخسر هذه الغنيمة سوف ينال الحسرة، لأنه كان بإمكانه أن يحظى بهذه الغنيمة وقد فرط فيها ولم يحظى بها وهو قادر على أن يحظى بها، فيا لها من حسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أهل الحسرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.